بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. أسأل الله عز وجل لفضيلة الشيخ التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ عبد الله.
حيا الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصلة معنا، فاطمة من المغرب. تفضلي.
مغرب قلامة.
تفضلي يا أختي فاطمة. أختي فاطمة تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي فاطمة، أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة من فضلكم، جزاكم الله خيرا.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة المال لبناء المساجد سواء في المدينة أو في البادية؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
كانت والدتي منذ 80 أو 70 أو 60 سنة في المغرب، لم يوجد لا ميديا ولا تلفاز ولا، وكانت تصوم ولكن لا تقضي الأيام التي تأتيها في العادة الشهرية ولم تصمها، ومن هذه ضروري أن القائد فضائي أجزاكم الله خيرا وعلى رأسي قناة المال.
بارك الله
فيك. فهمت لأن يجب عليها الصلاة وقضاء، لأن كانت لا تصلي ولا تصوم.
نعم.
والآن فتابت وتمرت إلى آخره، ولكنها لم مرضت وماتت ولا تقضي هذه الأيام، وقضيتها أنا بمعدل 7 أيام في كل شهر من كل رمضان، يعني 84 يوم في 10 سنة. ولكن في حلقات قادمة على قناة المجد سمعت بأن لا يجوز الإعادة لأنها كانت لا تصلي، ولكنها كانت لا تصلي عن جهل ولا تصلي لأنها كانت في البادية، ما عندها لا ميديا ولا تلفازة، وكانت لا تقضي هذه الأيام، وقضيت عنها 84 يوم، ولما سمعت الفتوى من قناة المجد أوقفت ذلك الصيام عن 84 يوم.
طيب.
وأطعمت 84 مسكينة. السؤال الثاني.
طيب.
من فضلكم، في القيام الليل في الثلث الأخير، هل من الأفضل عدد الركعات أو طول قراءة القرآن، يعني عدد الآيات؟
نعم.
وهل الصلوات ما بين الآذاني الفجر تسمى صلاة القيام أم صلاة زمن نافلة؟
ما بين الأذنين.
نعم.
ما بين الأذنين.
ما سمعت مزيان.
ما بين الأذان والإقامة، تسألين عنها؟
جزاكم الله خيرا على هذه الأسئلة.
بارك الله.
شكرا.
شكرا لك يا أختي، شكرا لك يا أختي فاطمة، بارك الله فيكم واتعك الله متعا حسن. عماد من العراق تفضل. تفضل يا اخي عماد. تفضل يا عماد. معنا عماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ورعاك يا استاذ، تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبه لزكاة البضائع بعروض التجاره، نزكي على سعر البيع لو سعر الشراء؟
نعم. سؤال آخر أستاذ؟
لا شكرا جزيلا.
شكرا لك عماد من العراق. محمد كذلك من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أستاذ عبد الرحمن، بس سؤال عن صحة حديث تسأل الشيخ،
وهو
من يقول عليه الصلاة والسلام، من مشي في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة 70 حسنة. وكفر عنه 70 سيئة. فإن قضيت حاجته على قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن مات في ذلك اليوم دخل الجنة بغير حساب.
طيب، سؤال آخر يا أستاذ.
جزاك الله خير.
شكرا، بارك الله فيك. أم عبد العزيز معي، تفضلي. أم عبد العزيز معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
أول شيء، هل يجوز للمرأة إذا دخلت محل عطرات وبغت يعني تجرب عطر أو ترش على يدها؟ لأن أشوف بعض الناس يسوي كذا، ما أدري يجوز الشيء هذا ولا ما يجوز.
طيب، جزاك الله خير يا أختي.
الثاني، الحين الأجهزة اللي يلعبون فيها زي الأيباد والأيباد، فيها برامج وفيها ألعاب. الألعاب هذه عبارة عن يجمعون فيها قروش ويجمعون فيها، فيه ناس يهكرونها ويأخذون الأشياء هذه من دون ما يجمعونها. بس ما أدري، يعني أحس أنها ما فيها خسائر على شركات الألعاب وكذا. في ناس يقولون لا، ما يجوز تهكر الألعاب، وهي لعبة أطفال يعني ما فيها يعني شيء.
لكن برسم هي
بالأجهزة تجي كثير رسمة، هي رسمات. هي
طيب،
رسمات.
سؤال،
يهكر اللعبة يمديه يعني يأخذ القروش والأشياء هذه من دون ما يعني يجمعها ويتعب عليها.
طيب، سهولة. طيب، السؤال الثالث عبد العزيز.
السؤال الثالث، منقول عن الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه.
نعم.
أنه يقول أن الإنسان لا يقول اللهم اجعلنا من الصابرين، لأن الصبر لا يأتي إلا مع البلاء، فكانه يدعو على نفسه بالبلاء حتى يقع منه الصبر، وإنما يقول اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين. ما أدري صحيح ولا لا.
نعم، شكرا لك يا أختي.
الله يجزاك،
بارك الله فيك. أم أحمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا بك. تفضلي.
أنا استلم الضمان أنا وأولادي.
نعم.
في سنة أولى فرصة محفظة محفظتي، يعني أخذ أعطي أعزم أعطي.
أنت لك عندك أيتام يا أختي الكريمة ولهم ضمان؟
أنا عندي أيتام، أيتام
أطفال.
إيه؟ استلم الضمان أنا وإياهم كلهم.
لك جزء من الضمان، ولهم أكيد مخصصات، جزء 800 ريال مثلا أو لكل واحد منهم أو كذا. يعني مفصل هو الضمان اللي تأخذينه، شيء لك وشيء لهم.
اي بس يجينا كل دفعة واحدة، انا ما فصلت، يجينا كل السوء.
طيب،
انا ما فرضت يعني اصرفهم منها اخذ منها.
انت متولي البيت كله، تصرفين على هؤلاء الاولاد، وكذلك يعني تقيمين الولائم وتقومين بما تقوم به اي ام.
يعني ما عليه الشيء، لو اخذ اعطينا الشيء ما.
طيب، تسمعين اجابة، انا استفسر بس منك يا اختي الكريمة. استوضح. شكرا لك يا ام احمد، اسمعينا بعد قليل. شكرا لك ولكل الاخوه والاخوات، واعود لكم من فضيله الشيخ الدكتور عبد الله. الاخت فاطمه من المغرب تقول، هل يجوز اعطاء زكاه المال لبناء المساجد سواء في المدن او في القرى والبوادي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم ان اهل العلم رحمهم الله ذكروا ان الزكاة إنما تعطى لهؤلاء الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية. ومن المعلوم أن بناء المساجد لا يدخل فيها في حق الفقير، ولا يدخل فيها في ابن السبيل، وكذلك لا يدخل في سبيل الله على الراجح. وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة على أن إعطاء الزكاة لا تجوز لبناء المساجد ولا القناطر ولا المدارس. وقد ذكر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أن الزكاة لا تعطى لبناء المساجد ولا للقناطر ولا للمدارس، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال للأخت الكريمة فاطمة، تقول إحدى النساء قريبة لها أو والدتها، لم أستفصل من قرابتها، لكنها لم تكن تصوم ولا تصلي طيلة 70 سنة كانت أو قبل 70 سنة، فعلمت قامت هي الأخت جهلا من هذه،
هي لم تصوم ولا تصوم ولكنها تصلي،
تقول تصوم ولكنها كانت لا تصلي.
أي نعم، وتترك أيام الحيض.
وتترك أيام الحيض. نعم. فالأخت الكريمة صامت عنها جزاها الله خير، حتى سمعت فتوى أن إذا كانت لا تصلي. نعم. فلا يجب عليه الصيام. نعم. تقول بأن عدم صلاة الأخت الكريمة نتيجة جهلها، ولا مذياع ولا تلفاز لديها.
هذه المسألة وهي مسألة ترك الصلاة، الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو قول جمهور السلف، بل نقل إسحاق بن راهوية وكذلك أيوب السختياني إجماع السلف على أن تارك الصلاة كافر، كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، وقد قال عبد الله بن شقيق كما جاء ذلك عند الترمذي وغيره والحاكم وغيرهما أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولكن إذا قلنا أن الصلاة تاركها كافر لا يقال ذلك بعين الشخص المعين حتى تقام عليه الحجة ويظهر ذلك، حتى عند الحنابلة رحمهم الله الذين قالوا بوجوب بأن تارك الصلاة يكفر إنما قالوا ذلك إذا قيمت عليه الحجة. فالمرأة التي كانت جاهلة بأداء الصلاة، ومن المعلوم أن الجمهور أن الشافعية والمالكية والحنفية خالفوا في ذلك، فلا بد من إقام الحجة وإزالة الجهل عن هذه المرأة. ولما كانت المرأة في البلاد البعيدة أو في مكان يجهل في مثل هكذا البوادي، فإنه فالأصل فيها الحق الإسلام، فالأصل أنها مسلمة، خاصة أنها تؤدي جنس العبادة. ومن المعلوم أن الأعمال إنما هي جزء من الإيمان، وهو من جزء وركن من أركانه، وعلى هذا فهي تعمل الأعمال وهي كالصيام مثلا، فما زال اسم الإيمان قائما في حقها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يظهر. وعلى هذا فمسألة هل يصوم الإنسان عن ميته، الراجح والله أعلم أن المسائل الصيام على ثلاث مراتب أو مرتبتين. المرتبة الأولى إذا كان على الميت أو على المتوفى صيام من صيام رمضان مما وجب عليه من غير النذر، فالذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن يطعم عنه، هذا قول الأئمة الأربعة أن الأفضل أن يطعم عنه، واختلفوا في الصيام، وعلى هذا فالأفضل أن يطعم الإنسان عنه. والناس اليوم يتسارعون في صيام عن الميت، مع أن الصيام عن الميت عند الأئمة الأربعة ليس بمشروع، وعلى هذا فالراجح أنه يجزئ الصيام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا قول لبعض أهل الحديث واختاره بعض العلماء كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر، ولكن الأفضل أن يطعم الإنسان عنه. فنقول لهذه الأخت جزاها الله خيرا، إذا كنت تعلمين الأيام أو يغلب على ظنك أن الأيام التي لم تصمها أمك وهي كذا وكذا فإنك تطعمين، هذا الأفضل. فإن أحببت أن تصومين عنها فالذي يظهر والله أعلم أنه يصح أن يصوم الإنسان عن الميت إذا كان عليه صيام يوم من رمضان أو غيره. أما الحالة الثانية وهو أن يكون قد نذر نذرا أن يصوم، فإن الراجح والله أعلم وهو مذهب الحنابلة أنه للميت أن يصوم عنه، وإن أطعم أيضا جاز كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. هذه المراتب لا بد من بيانها، لأنه يلاحظ أن كثيرا من الناس إذا مات له ميت يتسارعون للصيام، وهذا جائز، لكن الأفضل والخروج من الخلاف مطلب وهو الإطعام عنه. فإن كان له تركة وجب على أن يخرج من تركته قبل أن تقسم، فإن لم يكن له تركة فأحب أولياء الميت أن يطعم عنه فهذا أفضل في حقهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله.
وعلى هذا فالأيام 84 التي صامتها إن شاء الله أنه يجزئ عنها، فتقدر الأيام الباقية فتطعم، فإن أحبت أن تصوم صامت والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل الأخت الكريمة عن قيام الليل، هل المشروع أن يطيل الإنسان أو يكثر الإنسان عدد الركعات أو يطيل الركعات يطيل القراءة والركوع والسجود؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها أيهما أفضل، طول القيام أم الركوع والسجود، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم كما هو مذهب كما هو مذهب بعض السلف واختاره إسحاق بن راهوية أن صلاة الليل الأفضل طول القيام، وأن صلاة النهار الأفضل كثرة الركوع والسجود. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يطيل القيام، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القيام. ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حتى هممت بأمر سوء،
قالوا وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه من شدة طول قيامه. وكذلك عند البخاري من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة البقرة ثم آل النساء ثم آل عمران ثم المائدة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. أما في النهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كما في صحيح مسلم الحديث أبي ذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ربيعة قال: فأعني عن نفسك بكثرة السجود. هذا هو الأفضل، فالقيام في الليل الأفضل طول القيام، وفي النهار الأفضل كثرة الركوع والسجود.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. تسأل عن صلاة ما بين الأذانين، ما بين الأذان والإقامة، هل يعتبر من النوافل؟
نعم، هي تعتبر من النوافل، لكن من النوافل المطلقة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهذا يدل على استحباب ذلك. وقد قال أنس: كان المؤذن إذا أذن المغرب قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، وهذا يدل على سرعة أداء هذه العبادة، والله أعلم.
بارك الله فيك مضيف الشيخ. الأخ عماد من العراق يسأل عن زكاة البضائع، يسأل: هل تؤدى بقيمة الشراء بدخول الإنسان بدخول هذه البضاعة عليه، أم بقيمة بيعها على الناس؟
جمهور أهل العلم يقولون بأنها تقدر بقيمتها وقت حلول الزكاة، ولكن تقديرها ليس تقدير أجزاء، ولكن تقدر البضاعة بكاملها. لو أراد أن يبيعها كم تقدر؟ مثال: أنا اشتريت بضاعة في 1/1/1435، كامل البضاعة اشتريتها ب100,000، ومع التجزئة تكون ب150,000، لكن إذا ما حل الحول أقدر هذه البضاعة بجملتها كاملة كم تقدر في وقت حلول، ربما تقدر ب130، فأبيعها على أنها 130، فلا أبيعها على أنها 150، لأن هناك من البضائع من تكدس، وهناك من البضائع من لا تباع، فربما باع صاحبها برأس مالها حتى يقوم بتصريفها. والعدل أن الزكاة مبنية على المواساة، فهي حق للفقير ولا يتضرر فيها الغني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم مضي الشيخ. محمد من العراق كذلك يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه كتب الله له بكل خطوة 70 حسنة، أو كما ذكر.
لا أعرف هذا الحديث، والمعروف من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما ثبت ذلك عند أهل السنن بسند صحيح. أما الفضل الذي ذكره فلا أعرفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تقول: نشاهد بعض النساء ونحن نعلم النهي عن خروج المرأة متطيبة، تقوم إذا دخلت محل العطورات تقوم برش العطر على يديها، وهل يدخل ذلك ضمن هذا النهي؟
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث زينب الثقفية: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره: إذا خرجت المرأة فاستعطرت ليشم الرجال ريحة فهي كذا وكذا، يعني زانية، لأن معنى الزنا هو نوع الفتنة. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمرأة إذا ذهبت إلى مكان العطورات أن تطيب عباءتها أو تطيب ثيابها ليشم الرجال رائحتها بعد ذلك، والأولى أن تضعها على منديل أو تضع على قرطاسة أو ورقة لأجل أن تشم رائحتها. أما أن تضعها على ثيابها أو على يدها فهذا ممنوع منه، وهو داخل في عموم هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم مضيت شيخ. أم عبد العزيز في سؤاله الثاني تسأل عن سرقة أو تهكير كما قالت الألعاب التي تكون في الأجهزة الذكية، وبالتالي يعني الحصول على هذه دون مقابل، أو كذلك الحصول على مقابل من خلال هذه الألعاب.
هذه الألعاب التي تكون فيها نوع من المباريات حكمها شيء، والمشكلة أن الذين يقوم بالهكر يدخلون على هذا النظام ثم يتحصلون على نقاط، على أنها نقود، على نقاط وكأنهم عملوا، فيزيد ثمنهم وعملهم، وهذا لا شك أن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ومسألة المعاوضة في الألعاب هذه إذا كانت هناك أموال توضع ويبذل فيها مال وتخصم من الكريدت كارد مثلا، فهذا أيضا لا يجوز، لأنها معاوضة بثمن ولا يجوز هذه المعاوضة، فكلا الأمرين ممنوع. إن كانت أصل صاحب الجهاز أو صاحب اللعبة يعاوض عليها فيلزم الذين يقومون باللعبة فيها والمسابقة بمال فهو لا يجوز عليه، وكذلك الذي يقوم بالهكر إذا كان ذلك سوف يترتب عليه منفعة له على حساب أنه دفع فكذلك لا يسوغ له، والله أعلم.
بارك الله فيكم مضيت الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة أم عبد العزيز تقول نقل عن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى تحبيذ أن يقول الإنسان اللهم اجعلني عند البلاء من الصابرين ولا يقول اللهم اجعلنا من الصابرين.
ما أظنه عند شيخ هذا، لم أسمعه عن شيخ، لكن لا أظنه، لأنه من المعلوم بإجماع العلماء أن الصبر إما أن يكون الصبر على طاعة الله والصبر أيضا على معاصيه، والثالث الصبر عند البلاء.
نعم.
فالإنسان إذا سأل ربه اللهم اجعلني من الصابرين يعني يصبر على البلاء إذا كان موجودا، وإذا لم يكن موجودا فيصبر على طاعة الله ويصبر على البلاء، يصبر على معاصيه. فالإنسان مأمور أن يفعل ما أمره الله ومأمور أن يجتنب ما نهاه الله، وكل هذا يستلزم صبرا. والله سبحانه وتعالى قال قد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم أحمد فضيلة الشيخ، وهي حالة اجتماعية كثيرة تحصل حينما يكون لدى الأم أيتام ولها مخصص من الضمان الاجتماعي بمقدار مثلا 3000 ريال أو 2000 ريال أو 5000 ريال، تستلم الأم بموجب بطاقة هذا المبلغ وهو قد فصل على أيتامها، فتقول أنا أدير شؤون هذا المنزل بجلب أغراض ومقاضي البيت وكذلك مستلزمات هؤلاء الأطفال وكذلك ما يلتزم البيت مثلا من إقامة وليمة أو دعوة أحد، هل عمل هذا مشروع أم؟
من المعلوم أن الأم لها أن تأخذ من مال ولدها بالمعروف بما لا يتضرر به الولد، والأم حكمها كحكم الوالد على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنت وأبيك أنت ومالك لأبيك كما جاء ذلك عند أبي داود وأهل السنن. وعلى هذا فالأم إذا أخذت هذا المبلغ من الضمان وقد وزع فإنها لها أن تتصرف فيه بالمصلحة، شريطة ألا تعطي بعض أولادها وتمنع بعض، فإذا كانت تتصرف فيه بالأولاد بالمصلحة فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بل قال العلماء رحمهم الله يجوز للأب أن يأخذ من ولده من مال ولده ويتصرف فيه في شؤونه الخاصة التي عرف عن الأب أن يتصرف فيها، بشرط ألا يتضرر الابن وألا يأخذها من ابن ويعطيها ابن آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك أبو عبد الوهاب معي، تفضل معنا. أبو عبد الوهاب
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي الكريم.
الله يرضى عليك سؤالي لو تكرمت.
الله حيك، تفضل.
الله يرفع قدرك يا أخي. لو تكرمت الآن في الطائرة بعض يعني من هم في الطائرة يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، يقول بحجة يعني أني ما أجد مكان، فأنا قلت لا، قلت صل في الطائرة، قال لا، مع أنه يؤخرها حتى يخرج وقتها. أنا ودي من الشيخ عبد الله أن يبين كيفية الصلاة في الطائرة، لأن بعضهم يعني يشكل عليك إذا يركع ويسجد يقول هو أنا ما أجد مكان.
طيب أبشر، جزاك الله خير. السؤال الثاني،
إذا جيت مسبوق والإمام قام لركعة زائدة وأنا باقي عليها ركعة، هل أتابع فيها ولا أنفصل عنها وأصليها لوحدي ولا أتابع مع أنها زائدة في حق الإمام؟
وأنت تعلم ذلك؟
إيه أنا أعلم ذلك، نعم.
طيب فأسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، بارك الله فيك عبد الوهاب. عبد الله معي، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم. مساء الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا بك يا أخي عبد الله، تفضل.
حياك الله. سمعت عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
السؤال الأول، يا طول العمر ذهبت إلى الحج قبل 8 سنوات تقريبا.
نعم.
ورجعنا من الجمرات، كنت أريد أن أقضي حاجتي فأنا ما جد مقربة،
الصوت يقطع. بعد ما رجعت من الجمرات كنت تريد أن تقضي حاجتك فلم تجد، ثم أكمل،
فلم أجد دواء المياه.
إيه.
فجمعت العصر والمغرب والأشياء بعد صلاة العشاء، هل حجي صحيح؟
طيب جمعت العصر والمغرب والعشاء.
إيه نعم.
طيب السؤال الثاني،
والسؤال الثاني، الله يسلمك، أخي ذهب إلى العمرة قبل 2 سنين تقريبا، ذهب من القصيم إلى جدة وأحرم من جدة، في ناس أفتوه وش قالوا له يجوز الحرم من جدة وأحرم من جدة، هل عمرته صحيحة؟
ومن سكان القصيم ولا من سكان جدة؟
من سكان القصيم.
وهنا وهنا سبب السفر،
سبب سفره أنه يعتمر ولا يزور جدة قبل؟
سبب سفر وهم يعتمر.
زين تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث يا أستاذ.
السؤال الثالث الله يسلمك. لدي واحدة من قريباتي.
نعم.
تقول إن اسم لدي واحدة من قريباتي تقول إن أخيها ظلمها كثيرا وآذاها وقاطعها، فهي تصله وتكلمه بحيث لا تكون قاطعة للرحم، ولكن جواتها هي يعني لسه ما هي راضية عن أخوها، فتسأل هل هذا من النفاق؟
طيب شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، بارك الله فيك. أم عبد الله معنا، تفضلي. أم عبد الله معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أحد الأخوات يعني إذا بعد النوم يسكت كل يوم
صوتك مو واضح يا أم عبد الله. أحد الأخوات ما بيها صوتك مو واضح.
إحدى الأخوات.
أيوة.
يوم تسكت بعد النوم يعني أنت أكلت لا إنه أنت أكلت
نوم. شكرا لك يعني يا أم عبد الله، اعتذر منك يا اختي، صوت يعني ياتيني غير واضح، لان الزملاء في الكنترول ياخذونه ويزودوني فيه، اعتذر منك يا اختي. انس.
السلام عليكم.
امه الله من ليبيا، تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ ثلاث اسئله لو سمحت.
ممكن يا اختي، تفضلي.
السؤال الاول، انا حصلت على صداقها بعد 25 سنه، هل تزكي طيله السنوات الماضيه ان تزكي عشان تحصل فيها فقط، علما بأن الزوج سجن لمدة 7 سنوات ثم مات ولم تعلم بوفاته إلا بعد 15 سنة.
نعم.
سؤال ثاني، هل يجوز للمرأة المعتدة إزالة شعر وجهها تحت الذقن وما فوق الشفاهين؟ سؤال ثالث، اشترينا قطعة أرض ولم نعلم هل سنبيعها قريب أم ثالث ما أم لا.
تفضلي. واضح شيخ نهاية السؤال، واضح سؤالك، أشكرك يا أختي الكريمة. محمد معي، تفضل. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا أخي.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
حياك الله يا أخي،
نحبك في الله.
يلا أنت حبك كما حبني فيه
يا شيخ عبد الله. عندي استفسار الله يحفظك.
تفضل يا أستاذ.
أنا معلم، وسؤالي هل يجوز للمعلم كتابة وقت الحضور والانصراف غير الوقت الذي جاء فيه؟ وعلما يا شيخ كثير من المعلمين يحتج بالفتوى القائلة خروجك من بيتك تعتبر في دوام. طيب. ويأتي مثلا الساعة 7:30 يكتب 7:10 وينصرف من المدرسة 10:30 ويكتب وقت الانصراف 1:00 ظهرا، فهل هذا جائز دكتور؟
أبشر، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا محمد.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو عبد الوهاب يقول، هناك من المسافرين في الطائرة من يأتي عليه وقت الصلاة وهو في الرحلة، ثم يخرج وقت الصلاة ولم يؤدي هذه الصلاة لاحتجاجه بعدم وجود مكان مخصص لأداء الصلاة، أو بعدم استطاعته الركوع والسجود وهو على مقعده.
نعم. من المعلوم أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الصلاة التي ليس تجمع لما قبلها أنه يجب أن يؤديها قبل خروج وقتها. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، واعلم أن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وأن لله عبادة في النهار في الليل لا يقبلها في النهار. ومن المعلوم أن صلاة النهار لا تجوز أن تؤدى في الليل، وصلاة الليل لا تجوز أن تؤدى في النهار. وعلى هذا فالذين يركبون الطائرة مثلا قبل أذان الفجر بيسير، ثم يركبون ولا يصلون إلى مطار البلد الذي ذهبوا إليها إلا بعد طلوع الفجر أو إلا بعد طلوع الشمس، فلا يسوغ لهم أن ينتظروا حتى ينزلوا، ولو أدى ذلك لترك بعض الأركان. فإذا لم يوجد مكانا خلف الطائرة فإن العبد مأمورا أن يصلي كيفما اتفق، فإذا كان قادرا على أن يؤدي الفاتحة وهو قائم فيقوم، فإن استطاع أن يستقبل القبلة فالحمد لله، وإن لم يستطع كبر على هيئته، فإذا جاء وقت الركوع جلس. فهذا دلالة يجب أن يبين للناس أن أداء الصلاة قبل خروج وقتها واجب بإجماع العلماء. أما إذا كانت صلاة الظهر وتجمع لما بعدها فهذا لا بأس أن يؤخرها إلى صلاة العصر. أما لو كانت صلاة العصر فإنه لا يؤخرها إلى بعد غروب الشمس، وهذا أمر مجمع عليه. لكن العلماء اختلفوا إذا كان قد ترك بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها وهو قادر على أن يؤديها، هل له إذا قدر بعد ذلك على أن يفعلها كما هو قول عند الشافعية والحنابلة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأبد لا يؤمر أن يصلي الصلاة مرتين كما جاء ذلك عند أبي داود من قول ابن عمر رضي الله عنه، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية. فإذا أدى الصلاة على قدر استطاعته كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يجب أن يؤديها أن يعيدها، فإن عادها حسن لكن لا يجب في ذلك والله أعلم. وهذا أمر يجب أن يبين للناس، وأتمنى من الإخوة في الخطوط أن يرشدوا الناس على مثل هذا الأمر، لأن الصلاة عمود الدين وهي من أوجب الواجبات على المسلم بعد الشهادتين. فلا يسوغ للإنسان أن تراهم قبل الفجر ممتلئ الطائرة وهم إذا جاء وقت الإفطار يفطرون، وربما لا يصلي أحدهم إلا حتى ينزل، وهذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته، حتى يخرج وقتها، والواجب أن يؤديها كما يستطيع. فإن كان هناك رجال ونساء واستطاع أن يذهب الرجل فليذهب، أما المرأة فتصلي في مكانها كيفما اتفق والحمد لله.
بارك الله فيكم رضي الشيخ. إذا أتى المأموم ويعلم أن الإمام قد قام بركعة زائدة، وهل يتابعه في هذه الركعة الزائدة؟
أما إذا كان المأموم يعلم أن الإمام قد زاد وتابعه في ذلك فهذا لا يصح، ولا أظن فيه خلاف عند أهل العلم. والخلاف إذا كان لا يعلم، فإذا كان لا يعلم هل تصح أم لا؟ والذي يظهر والله أعلم أنها تصح إذا لم يعلم، مثل ما لو صلى خلف إمام محدث ولا يعلم، فإن كان يعلم لم تصح متابعته، وإن كان لا يعلم فتصح متابعته. وعلى هذا فيقال من جاء والإمام في صلاة في ركعة زائدة ولا يعلم بها حتى انتهى منها فإنه لا يؤمر أن يعيد، لأن حكمها كحكم ما لو صلى خلف محدث وهو لا يعلم. فإن كان يعلم قبل إتمام الركعة أو علم أثناءها فيجب عليه أن ينفصل ويصلي وحده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هيا تقول هل لابد من استحضار القلب في ذكر الله تعالى حتى يؤجر الإنسان؟
معلش بس الشيخ أحمد، هذا الذي قلنا عنه
نعم.
أنه لا تصح إذا كان قد تابعه ويعلم ثم علم الآن، فيجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة مأمور أداؤها ولا تسقط، لأن هذا جهل في الحكم وهو عالم وهو قادر على أن يؤديها، فيجب عليه أن يؤديها والله أعلم.
إذا كان عالم،
إذا كان قد صلاها وتركها، لأنه الآن واجبة في حقه.
نعم.
هذا بخلاف ما لو ترك الشيء وهو جاهل فيه والله أعلم.
بارك الله فيك. هيا فضيلة الشيخ تقول هل لابد من استحضار القلب في ذكر الله تعالى؟
لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان وقد تواطأ معه قلبه فهذا أفضل. وإن ذكر الله بأن قال سبحان الله والحمد لله بقلبه فهذا أيضا جائز وهذا حسن، لكن باللسان أفضل، وهذا هو اختيار ابن العباس بن تيمية. وقد قال بعض مشايخنا أن ذكر القلب إنما هو خوفه ورجاؤه وإخلاصه، وهذا لا شك أنه من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الصحيح والله أعلم وهو اختيار ابن العباس بن تيمية أن التسبيح بالقلب جائز لكن باللسان أفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. البندري تقول هل عباية الكتف محرمة لبسها بكل الأحوال حتى ولو كانت واسعة وخالية من الزينة، أم الأمر في ذلك واسع في ذلك أفتونا مشكورين؟
القصد من هذا أن تكون العباءة ساترة للمرأة، والأصل فيها ثلاث شروط: أن تكون فضفاضة بحيث لا يظهر فيها مفاتن المرأة من صدرها وعجيزتها، الثاني ألا يكون فيها تبرج، الثالث أن تكون ساترة، فضفاضة ساترة ألا يكون فيها تبرج. فمتى وجد ذلك فالحمد لله، سواء كانت على الكتف أو على الرأس. فإذا لبست المرأة كاب مثل ما تعرفه العامة وكان فضفاضا ثم وضعت غطاء من الرأس بحيث يغطي أكتافها فهذا جائز والله أعلم. ومن المعلوم من لبس العباءة اليوم ليست من لبس العباء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد هو الستر، فمتى حصل الستر فالحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وضيح الشيخ. عبد العزيز بن يحيى يقول: شخص لبس الجورب ومسح وصلى وما زال على الطهارة، وبعد المسح خلع الجورب وصلى فرضه ونسي أنه كان عليه جورب وخلعه، ما حكم صلاة؟
يعني خلع الجورب ولم يتوضأ؟
نعم، نسي أنه كان عليه
جورب. نعم، هذه المسألة يعني يتناولها بعض العلماء بمتناولات مختلفة، وخلينا نفصلها بتفصيل جيد.
نعم.
أولا، إذا كان الإنسان على طهارة ثم خلع الجورب، فإن الأئمة الأربعة كلهم قالوا لا يصح أن يصلي بها حتى يغسل على الخلاف، لكن الآن ابتداء لا يصح. فذهب الشافعية والحنابلة على أنه بمجرد الخلع انتقض الوضوء، وذهب مالك على أنه إذا خلع ثم غسل بموالاة رجليه أجزأ ذلك ويكون طاهرا، وذهب أبو حنيفة أنه إن خلع وأراد أن يصلي فإنه يغسل رجليه ثم يصلي ولو طال الفصل. فكل هؤلاء الأئمة قالوا لا تصح الصلاة بمجرد الخلع، واختلفوا بعد ذلك هل يغسل أو لا يغسل. واختار ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا خلع فإنه لا زال طاهرا، وقد استدل رحمه الله بأثر رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رش على نعليه ثم نزعهما وصلى ولم يتوضأ، وفي الاستدلال بهذا محل نظر، وذلك لأن علي رضي الله عنه إنما كان يرش على النعلين التي ليست مثل الخف، ومن المعلوم أنه إن رش النعلين فقد غسل ما تحتهما كما هو معلوم، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر. وعلى فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا خلع جوربه فإن الراجح هو مذهب الحنابلة والشافعية بأن وضوءه ينتقض، وهذا أحوط للعبادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم مضي الشيخ. الأخ عبد الله يقول: ذهبت قبل 8 سنوات لأداء فريضة الحج، ولم نتيجة للزحام لم أجد دورة مياه لكي أتوضأ، فجمعت صلاة العصر والمغرب والعشاء بعد صلاة العشاء.
أولا، صلاة العصر لا تجمع مع المغرب، فهو لا يسوغ للإنسان كما قلنا أن يصلي صلاة النهار بالليل، فيجب عليك أن تصلي حتى ولو صليت على غير طهارة، بأن تنوي رفع الحدث إذا لم تجد ماء تنوي رفع الحدث، والحمد لله إذا كنت في الطريق فتستطيع أن تتيمم، إذا كنت تخشى فوات الوقت فتذهب، إذا خشيت غروب الشمس فإنك حينئذ تتيمم وتصلي، ولا يسوغ لك أن تؤخر صلاة العصر حتى يخرج وقتها وغروب الشمس. أما المغرب والعشاء فيجوز لك أن تجمعها وتؤخرها.
يسأل عن صحة الحج فضيلة الشيخ.
لا، ما له دخل الحج. هذا الحج صلاته صحيح، حجه صحيح بإجماع العلماء.
بارك الله فيكم. أخوه ذهب إلى العمرة من القصيم إلى جدة عبر الطائرة، وأحرم من جدة نتيجة افتاه بعض الحضور والمسافرين بأنه يجوز أن يحرم من جدة، علما بأنه من سكان القصيم وقد أنشأ السفر إلى العمرة.
أولا، الراجح والله أعلم أن جدة ليست ميقاتا إلا من جهة الذي على البحر الأحمر، من جهة أم درمان الذي أو سواكن قرية في السودان محاذية لها من البحر مكان في جدة، هذا صحيح يجوز أن يحرم الإنسان منه. أما جدة الموجودة الآن فإنه لا يسوغ الإنسان أن يجعلها ميقات لأن داخل المواقيت، والله أعلم. وعلى هذا فمن أنشأ سفرا من القصيم أو من خارج الميقات إلى جدة فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي حاذاه أو ميقات بلده، فأهل القصيم ميقاتهم قرن المنازل فيجب عليه أن يحرم منها، فإذا ترك ذلك فإنه والله أعلم يلزمه دم كما هو مذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، فيلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، والله أعلم. ثم إن أهل العلم قالوا لو أن رجلا أفتاه وليس من أهل العلم فأفتاه بأنه ليس عليه شيء وتبين أن عليه شيء، فهل يضمن المفتي؟ ذكر ذلك القرافي وغيره وأشار إلى ذلك بعض علمائنا، والذي يظهر والله أعلم أنه يضمن إذا كان ليس مفتيا، وأما المفتي الذي أجتهد ورأى ذلك شيئا فإنه لا يلزمه شيء، والله أعلم.
يعني الدم على المفتي
إذا كان المفتي ليس يعلم. من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
نعم، والكفارة شيء
هي الدم.
نعم،
هي الدم، هي كفارة الدم.
بارك الله فيك. إذا عبد الله يبحث عن من أفتاه ويأخذ قيمة الدم
إذا أراد.
نعم، بارك الله فيك. شيء أم عبد الله أو الأخ الكريم عبد الله كذلك في سؤاله الثالث يقول: قريبته ظلمها أخوها ظلما كثيرا وهي تصله وتكلمه ولكن داخلها ليست يعني متسامحة أو مسامحة له وعافية عنه. تسأل هل هذا من النفاق التي تعاقب عليه؟
بل هو من الفضل الذي تؤجر عليه، وذلك لأن الرجل أو المرأة إذا كان أهلها يظلمونها وصبرت على ذلك وهي لا زالت تزورهم، فإن مسألة المحبة شيء في القلب لكن زيارتها واجبة في الجملة. وقد قال الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، فهل علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: لا يزال لك معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل. فهذا يدل على أنك أنت الآن ما زلت تصلين إخوتك وتصلين أخاك، فإنك ما زلت مع الله سبحانه وتعالى والله معك. ومسألة القلب ليس يلزم، إن أحببت ذلك فهذا خير، ولا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك محبته أو يقذف هو في قلبي محبتك، ولأن الإنسان بالصلة ربما تزين القلوب وتحسن. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في أن, 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 أن يكون في ظاهرنا في المحبة مثل الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما استأذن الرجل ذا الخلق السيء فقال: إذنوا له فلبئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول، فقالت أم المؤمنين: يا رسول قد قلت ما قلت. فلما دخل ألنت له القول، قال: إن بئس إن من, إن من شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. وهذا منها والله أعلم. فأقول أنك تؤجرين ولازمي الوصال، فإن ذلك خير لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، فلا تنتظرين مكافأته بل صليه واكثري من الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يحن قلبه عليك.
بارك الله فيك. شيخ هبة تقول: فالتي أنا فتاة ووالدي يريد أن يزوجني من شخص لا أريده، وقد كتبوا كتابي دون رضاي، وأنا أتمنى الموت على أن أتزوج من ذلك الشخص، فما حكم هذا العمل؟
إذا كانت المرأة بالغة فلا يجوز للأب أو غيره على الراجح من أقوال العلم أن يزوج موليته بغير رضاها. وقد جاء عند النسائي وأحمد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسته. ومعنى خسيسته لأنه تعود أن الرسان يزوج قريبه ويزوج قريبه، فمن باب الخوف العار يعيبونه زوجها. فقالت: فأجعل الخيار لها، فقالت: قد قبلت يا رسول الله، ولكن أردت أن يعرف الرجال أن للنساء في هذا حقا. وعلى هذا فإنه لا يسوغ للرجل أن يزوج موليته البالغ إلا بإذنها ورضاها. فإذا كانت ما زالت ممتنعة فلها الخيار فتذهب إلى القاضي. وأما إذا كان كفءا لها ووالدها إن شاء الله قد اختار لها الخير لكن هي لا تحبه، فإن صبرت فهذا أجرها على الله سبحانه وتعالى. وإن كانت تخشى أن لا تؤدي حقه لكرهها فإني أقول: لا ينبغي لوليها أن يمنعها من ذلك، بل يجعل الفسخ في حقه واجب، لأنه لا يكون ظالما لها. وهذا من العضل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية، وخوفا من أن يتزوجها ثم تطالب بالخلع. وقد قالت امرأة ثابت: إني لا أعيب على ثابت من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. وكثير من النساء التي قد تكره على زوج ربما لا تحسن خدمته وتبغضه وربما تكلمت عليه، فبدلا من الدخول في مثل هذه الأشياء فإن السلامة مطلب، وقبل الدخول أسلم من الدخول والمغامرة في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أمت الله من ليبيا تقول: امرأة حصلت على صداقها بعد 25 سنة، هل كيف تدفع الزكاة؟ وذكرت بأن زوجها كان مسجونا 7 سنوات ثم توفي رحمه الله ولم تعلم بوفاته إلا بعد 15 سنة، وبالتالي حصلت على صداقها.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الدين المؤجل إذا لم يكن ثمن مبيع فليس فيه زكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول من حين قبضه. وعلى هذا فالصداق المؤجل إذا قبضته المرأة فإنها تنشئ له حولا جديدا ولا يلزمها الزكاة، خلافا للحنابلة وأحد القولين الشافعية. هذا هو الراجح والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول: اشترينا قطعة أرض ولم نقرر هل نبيعها أو نؤجرها أو نستخدمها في عمارة ونحوها، هكذا فهمت سؤالها. كيف تجب زكاتها؟
لا تجب الزكاة حتى تخلص النية بقصد عروض التجارة، بقصد النماء. فإذا أراد أن يجعلها رأس مال ليضارب بها فإنها يجب عليه أن يزكي سواء بمجرد النية على الراجح من أقوال أهل العلم. ولكن هناك مسألة تكثر كثيرا، بعض الناس يكون عنده منزل ثم يرغب عنه فيعرضه للبيع، فهذا العرض للبيع قيل له بمليون، قال لا قليل انتظر، فانتظر سنة وهو يريد بيعه، فهل يجب في الزكاة؟ بعض الإخوة الفضل يظن أن عليه الزكاة، ليس عليه الزكاة، لأن الزكاة ليست واجبة على من عرض الشيء للبيع، إنما الزكاة إنما واجبة بأن يجعلها أصل لنماء يتجدد. وعلى هذا فالذي عنده سيارة أو عنده منزل يريد أن يبيعه ويطلب فيه ثمنا أعلى، إن كان أراد هذا الثمن بعد بيعه أن يجعله رأس مال ويضارب به، فحينئذ يجب عليه أن يزكي. وإن أراد أن يجعله قوته أو نفقته أو نفقة أولاده فليس عليه الزكاة، والله أعلم. فعروض التجارة المقصود بها هو التقليب بالمال لقصد الربح، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن جواز أن يقوم المعلم بكتابة وقت الحضور والانصراف خلافا لما للوقت الفعلي، وعلى اعتبار أنه خروجه من المنزل هو بداية دوامه.
أولا هذا كذب، من المعلوم أن الإنسان يكتب الوقت قبل بعد انتهائه فيقول أنا جئت الساعة السابعة، فهذا متزيد بما لم يعطى، فهو كلابس ثوبي زور، فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والنظام قد بين أن كتابة الوقت قبله أنه نوع من المخالفة الإدارية، كما ذكر ذلك النظام في هذا الأمر وهو واضح، فلا يجوز للإنسان والله أعلم أن يصنع ذلك.
بارك الله فيكم. الأخ جسار يقول نرجو توجيه الشيخ لمن يرفع صوته في القرآن والناس يصلون حوله ويشوش عن المصلين.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والإمام أحمد كما في حديث أبي سعيد وغيره خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. ومن المعلوم أن الإنسان المصلي الذي في المسجد لا ينبغي له أن يرفع صوته بالقراءة، لأنه ربما آذى المصلين الذين يتطوعون، والأذية قد تكون حتى بقراءة القرآن يؤذيهم فلا يستطيعون أن يقرأوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، وقد جاء عند أهل السنن عند النسائي وغيره من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان أمام الملأ فإن الأفضل أن يقرأ القرآن على سر وألا يرفع بذلك صوته، لكن يحرك شفتيه بذلك ليحصل على الفضيلة والثواب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
بارك الله فيكم. ماجد تسأل عن البيع والشراء في مقصف الجامعة وقت الصلاة.
لا حرج إذا كان في المسجد في العمل، البيع والشراء المنهي عنه إنما هو في صلاة الجمعة، فذروا البيع، هذا هو. أما في غير صلاة الجمعة فالمنع منه من باب السياسة الشرعية التي واجب على ولي أمر المسلمين أن يأمر الناس بما يؤمر به الناس في العادة. ومن المعلوم أن ولي أمر المسلمين إنما أعظم أمر وأوجب الله عليه هو حراسة الملة وحماية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أشار إلى ذلك أهل العلم في كتبهم كالمرداوي وأبي يعلى في كتاب الأحكام السلطانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو ثمامة يسأل عن أو يحث الناس على إحياء بعض السنن المهجورة ويطلب تعزيز ذلك فضيلة الشيخ.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وزادت الترمذي زيادة من أحيا سنة قد أميتت، وهذه السنة التي قد أميت وإن كان في سندها ضعف، فالمقصود بذلك أن يأتي الشرع فيحث على عبادة فيتناساها الناس، فيأتي هذا الرجل فيحث الناس بعمله وبقوله فيؤجر، فيكون قد كل من يعمل بعمله فإنه يؤجر على ذلك. وعلى هذا فضل أهل العلم علم الحديث والرواية وبيان الناس والدليل، ونحن حين نفتي الناس ونذكر الدليل لأجل أن ينصاع الناس لقول الله وقول رسوله، أما أقوالنا فيقبل هذا ويترك هذا. ولهذا فإن الإنسان كما أشار ابن القيم رحمه الله ينبغي له إذا أراد أن يفتي بالدليل حتى يعلم الناس ما دين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وليس هو قول فلان أو علان، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هاي فاء اللاحم تسأل عن كفارة الغيبة.
كفارة
الغيبة،
كفارة الغيبة أمران: أولا الدعاء له حتى ترى أنها قد كافأته، الثاني أن تثني عليه في المكان الذي اغتابته، والله أعلم. وهل يلزم إخباره الذي يظهر؟ الله لا يلزم، والله أعلم.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير.
حياك الله شيخ.
شكرا لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.